برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نقدمها لكم، وأنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة. نستهلها بالعناوين:
القوات الروسية تنسحب من خرسون وتتجه نحو نهر دنيبر يساراً، وكييف قلقة من هذا الانسحاب.
بايدن يؤكد أن واشنطن لن تقدم شيكاً على بياض لأوكرانيا، وتل أبيب تقول مخزوننا العسكري أهم بكثير.
ماكرون يتحدث عن حرب محتملة ضد فرنسا ويعد بلاده عسكرياً ضد العدو القادم. تحية طيبة من جديد. خطوات جديدة تتخذها القوات الروسية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، خطوات من شأنها أن تغير الكثير من استراتيجية الجيش الروسي. البعض مما يراقب الأحداث عن كثب يتصور أن هزيمة منيت بالجيش الروسي، والبعض الآخر يصفها بأنها استراتيجية جديدة تعيد الأمور إلى نصابها، وأن موسكو تزيد من قوتها
في خطوة عسكرية جديدة. وبأمر من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وبناء على مقترح تقدم به الجنرال سيرغي سوروفكين، أكد فيه على ضرورة إعادة تمركز القوات الروسية على نهر الدنيبر وإعادة تموضع القوات الروسية. نستمع إلى ما قاله الجنرال سيرغي سوروفكين:
نحن نفكر أولاً وقبل كل شيء في حياة كل جندي روسي. ويهاجم العدو المقرات الحكومية المحلية والمدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق الاجتماعية المهمة، وكذلك المدنيين الذين تم إجلاءهم إلى الجانب الآخر من نهر دنيبر، وأيضا يوجه هجماته إلى نقاط توزيع المساعدات الإنسانية. نجحنا في صد هذه الهجمات، وتم إسقاط حوالي من 80 إلى 90% من الصواريخ بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية، في نفس الوقت ما يصل إلى 20% منهم يحققون أهدافهم. وتعيد الوحدات الهندسية لتجمع القوات معابر دنيبر بشكل يومي، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإبقائها في حالة جيدة. في ظل هذه الظروف لا يمكن تجهيز مدينة خرسون والمناطق السكنية المجاورة لها وتشغيلها بشكل كامل، فحياة الناس في خطر دائم بسبب القصف. العدو يشن نيرانا عشوائية على المدينة، ومن الممكن استخدام الأساليب القتال المحظورة. لهذا السبب قررت إدارة المدينة إجلاء السكان المدنيين من الضفة اليمنى لنهر دنيبر إلى شبه جزيرة القرم ومناطق أخرى. في الوقت الحاضر كل الراغبين، أي أكثر من 115 ألف شخص، غادروا هذه المنطقة. من جانبنا بذلنا قصارى جهدنا لضمان سلامتهم أثناء الإخلاء. ويمكن أن يؤدي تنفيذ خطط العدو لإنشاء منطقة فيضان أسفل محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهربائية إلى عواقب وخيمة، وهذا ما تؤكده الهجمات الصاروخية المستمرة على سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهربائية، وكذلك على بوابات تصريف المياه في هذا السد. لذلك في 26 سبتمبر تعرضت إحدى بوابات تصريف المياه للتلف. وفي حالة قيام نظام كييف بزيادة إطلاق المياه من الخزانات أو هجوم صاروخي أكثر قوة على سد كاخوفكا، سيتم تشكيل تدفق للمياه من شأنه أن يخلق مناطق فيضانات واسعة، ويؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف السكان المدنيين، وسيكون هناك تهديد إضافي للسكان المدنيين وعزل كامل لمجموعتنا من القوات على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. في ظل هذه الظروف فإن الخيار الأنسب هو تنظيم الدفاع على طول الخط الفاصل لنهر دنيبر. فوزير الدفاع بعد إجراء تقييم شامل للوضع الحالي اقترح الدفاع على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر. أنا أفهم أن هذا قرار صعب للغاية، لكن في نفس الوقت سنحافظ على أهم شيء، أرواح جنودنا، وبشكل عام القدرة القتالية لمجموعة القوات، وهو أمر لا جدوى من الاحتفاظ به على اليمين. بالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاق جزء من القوات والوسائل والتي سيتم استخدامها في العمليات النشطة، بما في ذلك العمليات الهجومية في اتجاهات أخرى في منطقة العمليات.
هذا الانسحاب الروسي يراه البعض من المراقبين أنه بالفعل إعادة ترتيب الأوراق وخطة روسية جديدة مع اقتراب فصل الشتاء، بينما يتصور المراقبون الغربيون أن موسكو قد هزمت، وهذا بالتأكيد تصور عار عن الصحة. كييف، والتي تتطلع لمزيد من المساعدات العسكرية من هنا وهناك، تراقب عن كثب كل خطوة روسية. أوكرانيا تتصور أن انسحاب الروس ينذر بعودة قوية وتشعر بالقلق.
نعم يا شيماء، يقول بعض الخبراء العسكريين أنه كانسحاب الماء ليعود تسونامي من جديد، وهذا ما أكده الخبير العسكري أليكسي ليونكوف الذي أشار إلى أن القوات الروسية تنسحب من خرسون من أجل العودة. نستمع إلى ما قاله بهذا الصدد أليكسي ليونكوف.
هذه الأنواع من القرارات صعبة دائما، فإخناء الناس وإنقاذ أرواح العسكريين مهمة صعبة للغاية. من الأسهل عدم إبقاء أي شيء، هكذا يفعل الأمريكيون. عندما استولوا على الموصل أو الرقة لم يتركوا فيها حجراً على حجر، بغض النظر إن كان هناك إرهابيون أو مدنيون، الشيء الرئيسي هو الاستيلاء على المدينة. فالأوكرانيون هم بنفس السياق تقريباً، فهم لا يهتمون. بالنسبة لقواتنا حذروا وأجلوا المدنيين، حيث فعلوا كل شيء بهدوء دون أي زعر. وخلال هذا الوقت بقي رجالنا في حالة الدفاع ولم يسمحوا بعرقلة الإخلاء. يقول البعض إنهم استسلموا دون قتال. كيف الحال بدون قتال؟ هناك بالقرب من خرسون وضعوا مجموعة من القوات المسلحة ومجموعة من المعدات والطائرات والمدفعية. انسحبت القوات الروسية للعودة في الوقت الحالي، ويتم رفع احتياطاتنا، ويخضع جنود التعبئة للتنسيق القتالي، وهناك المزيد والمزيد منهم على خط التماس. نعم، لقد انحسر الماء، ولكن سيكون هناك تسونامي قريبا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أوامره لوزارة الدفاع وللحكومة الروسية بضرورة العمل على توفير جميع احتياجات القوات المسلحة. جاء ذلك عقب اجتماع حضره الرئيس الروسي مع أعضاء المجلس التنسيقي لاحتياجات القوات الروسية، مشدداً على أهمية أن تتضافر الجهود لإنشاء آلية تضمن التبادل الفعال والسريع للمعلومات بين الوحدات المشاركة وبشكل مباشر في العملية العسكرية الخاصة وبين مصنعي الأسلحة والمعدات العسكرية.
عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري إيفان كانافالوف بحديث له لوكالة سبوتنيك.
ظهرت هذه الهيكلية لأن الاستراتيجية العامة والمقاربات العامة لإجراء عملية عسكرية خاصة قد تغيرت. تمت صياغة النهج الرئيسي في مسرح العمليات الأوكراني. قتال ليس ضد الجيش الأوكراني، ولكن ضد الغرب الجماعي بأكمله، في المقام الأول ضد الآلة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، وهذه قوة هائلة. لقد تم إنشاء المجلس التنسيقي لهذا الغرض، لتعبئة جميع الموارد التي يمتلكها الاتحاد الروسي، المالية والعسكرية والبلدية والبشرية، من أجل تحقيق الشيء الرئيسي وهو الانتصار، وهو واحد للجميع.
ليصبح السؤال والذي يدور في الأذهان، لماذا تتم إعادة تموضع القوات الروسية على نهر الدنيبر؟
وما الاستراتيجية الروسية الجديدة والتي أفضت إلى الانسحاب من خيرسون؟ وهل هذا الانسحاب فخ للجيش الأوكراني؟ الكثير من الأسئلة يجيب عنها الخبير العسكري نيكيتا بيليتوف للحديث معنا. مرحبا بكم نيكيتا بيليتوف بشؤون عسكرية، وشكرا على قبول الدعوة. بداية سيد نيكيتا، الانسحاب الروسي من خيرسون جاء بخطوة روسية جديدة واستراتيجية جديدة، كيف تقرأ هذا الانسحاب وما هي تداعياته؟
صح كلامكم صح، عندي رأي من شأن هذا الوضع.
نستمع إلى رأيكم.
وهي ربما يكون قرار مغادرة خيرسون هو العصب منذ بداية عملية عسكرية خاصة، نظرا لأنها موطئ القدم الوحيد لجيش روسي على ضفة اليمنى لنهر دنيبر، فإن السيطرة عليها تسمح لقوات بمواصلة التقدم برا في اتجاه أوديسا وعزل أوكرانيا عن البحر. الأسباب الواضحة لاتخاذ القيادة العسكرية الروسية هذه الخطوة تتمثل بالتالي: خطر عزل مجموعة خرسون تماما عن القوات الرئيسية، وجود صعوبات في تزويد مجموعة بمعدات والذخائر والمواد الغذائية بسبب خصوصية طبيعة التضاريس المتمثلة بالحاجز المائي الكبير الذي يشكله نهر دنيبر، حيث أن هذا العامل خطير جدا خاصة في ظروف الشتاء، وكذلك الأضرار الناجمة عن الضربات الصاروخية على جسور ومعابير الأنهار والأنشطة التخريبية للعدو ضد العسكريين الروس وممثلي السلطات المحلية التي تقوم بها المخابرات الأوكرانية وعناصرها منغمسة بين السكان المدنيين. أخيرا احتمال تدمير أسد من قبل العدو وغمر الأراضي المجاورة. وبالتالي فإن انسحاب القوات الروسية من خرسون يؤدي إلى النتائج السلبية التالية: أولا، امتناع القيادة العسكرية الروسية مواصلة عملية هجومية على ضفة اليمنى لنهر دنيبر على مدى القصير من أجل عزل أوكرانيا عن المنافس البحرية. ثانيا، نقل أفراد وأعداد القوات المسلحة الأوكرانية من اتجاه خرسون إلى قطاعات أخرى من الجبهة، وهو ما يمثل من 40 إلى 50 ألف عسكري حسب التقديرات التقريبية. وثالثا، رفع الحالة المعنوية والنفسية للعدو. وما هي المنافع التي سيكتسبها الجيش الروسي؟
نعم، ما هي هذه المنافع؟
وهي: أولا، منع تطويق مجموعة قوات في خرسون، والذي في حال حدوث اختراق في خط دفاع يمكن أن يؤدي إلى تدميرها بالكامل، وبالتالي خسارة آلاف أو حتى عشرات الآلاف من أرواح الجنود والضباط. ثانيا، تقويس طول الخط الأمامي بأكمله، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة كثافة وحدات على خط مواجهة وتقليل فرص اختراق القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك الوصول إلى شبه جزيرة القرم. ثالثا، إمكانية انتقال إلى دفاع المنظم في ظروف الشتاء القادم، وكذلك إنشاء خط دفاع على طول نهر دنيبر والذي لن يتطلب توفيره الكثير من الجهد. رابعا، تمركز قوات كبيرة على قطاعات ضيقة من الجبهة لغرض عمليات هجومية المحدودة، حيث يسمح هذا التكتيك بالتحرك ببطء ولكن يقلل من الخسائر. خامسا، إمكانية إنشاء كتلة احتياطية لمواصلة عملية عسكرية. سادسا، تهيئة الظروف الهادئة لتدريب مجندين الذين ليس لديهم خبرة قتالية، وبالتالي إنقاذ الأرواح. وكذلك في الوضع الحالي يجب أن يكون مفهوما أن خسارة الجيش تعني خسارة الأرض، أما خسارة الأرض مع حفاظ الجيش تعني إمكانية استعادة الأرض. اتخذت القيادة الروسية قرارا صعبا ولكنه متوازن، ورفضت تحقيق الأهداف بصورة من أجل حفاظ على فعالية القتالية للجيش من خلال تخلي عن جزء من الأراضي في اتجاه الأكثر ضعفا لنفسها. وبرأيي سيتم تركيز الآن بشكل خاص على الدفاع عن محور زاباروجيا، حيث يوجد لدى العدو احتياطات كبيرة متمركزة من أجل محاولة هجوم في اتجاه شبه جزيرة القرم. وأود أيضا أن أضيف أنه من وجهة النظر الإجراءات التكتيكية فإن الانسحاب هو أحد أصعب أنواع المناورات العسكرية.
نعم.
ولذلك فإن التنفيذ الناجح لهذه العملية سيشير إلى أن القيادة العسكرية تسيطر على الوضع على مستوى عال وقادرة على التخطيط بكفاءة.
طيب سيد نيكيتا، لو سمحت، يعني هل يمكن أن نعتبر أن سير المعركة قد تغير مع قرار الانسحاب؟
لا أعتقد ذلك. هذا القرار مخطط منذ زمن، ممكن لا نعرف هذا بالتأكيد، ولكن نعم.
طيب، هذا القرار إن كان مخطط اليوم، لو ننظر إلى الجانب الغربي، الجانب الآخر الذي بات معروفا للجميع أنه يقاتل في أوكرانيا ضد موسكو، هذا الغرب يحاول اليوم أن يصور للعالم بأن موسكو هزمت في خيرسون لذلك انسحبت، بينما أوكرانيا اليوم تشعر بقلق كبير. سؤالي لكم، كيف تقرأ تصريحات الغرب، وهل أن هذا الانسحاب هو فخ لأوكرانيا؟
أكيد الغرب ستحاول استخدام هذا القرار من شأن انسحاب قواتنا من ضفة يمنى في مصالحها.
نعم.
ولكن هذا القرار 100% أصوله في تكتيك ومجال عسكري أكيد.
نعم، لي سؤال أخير أستاذ نيكيتا، يعني الآن يقال 1000 أو أكثر من 1000 مرتزق أجنبي يقاتلون إلى جانب كييف في مدينة زاباروجيا، ما هي السيناريوهات التي ترسمها كييف من هذه المحاولات؟
هذا عندما يعني استخدام قوة بشرية أجنبية يعني مرتزقة،
نعم.
هذا شيء طبيعي في حروب الحديثة. بشكل خاص ليس لدي كييف في جيشه عدد كافي للأعمال القتالية، ولذلك يستخدم أي إمكانيات ممكنة من جانبه.
نعم، الخبير العسكري نيكيتا بليتوف، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله.
وشكرا لكم، مع السلامة.
إلى واشنطن، وتصريحات جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد خلال مؤتمر صحفي أن واشنطن لم تمنح أوكرانيا شيكا على بياض، مشددا على أن كييف تقدم الكثير من الطلبات للحكومة الأمريكية إلا أن واشنطن لم توافق عليها جميعاً.
الرئيس الأمريكي أكد أن كييف طلبت من الولايات المتحدة أن تقوم الطائرات الأمريكية بضبط المجال الجوي الأوكراني، إلا أن واشنطن لا تعتزم القيام بذلك، مبيناً بايدن أن بلاده لا تريد الانجرار إلى حرب ضد روسيا ولا تسعى لإسقاط الطائرات الروسية لتفادي الانجرار طبعاً إلى حرب عالمية ثالثة.
بايدن تحدث أيضاً عن المساعدات الأمريكية التي تم تقديمها لكييف، وأشار إلى أن بلاده قدمت لأوكرانيا وسائل دفاعية بما في ذلك أنظمة هيمرز والتي يمكن تزويدها بنوعين من الأسلحة، إلا أنه اختتم حديثه قائلاً لن نقدم لهم الصواريخ بمدى 600 كيلومتر لأنني لا أتوقع أن يقصفوا الأراضي الروسية.
نعم يا شيماء، المشهد الإسرائيلي لم يختلف كثيراً عن المشهد الأمريكي، فقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بأن إسرائيل لا تستطيع تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعها الجوي لأنها، أي إسرائيل، لا تمتلك القدرة الكافية على إنتاجها بشكل إضافي. أكد الوزير الإسرائيلي أن بلاده حتى إذا قررت تغيير سياستها بشأن إمداد كييف بالأسلحة والمعدات فهي من المستحيل أن تفرغ مخزونها من أنظمة الدفاع الجوي من أجل أوكرانيا. طبعاً اختتم حديثه بأن الناتو يقف وراء أوكرانيا بدعمه العسكري إلى آخره.
نعم يا محمد، السياسة تتغير كلعبة الشطرنج، وقد يتحول الحليف إلى طرف متفرج بين يوم وآخر، فما هي الأسباب التي تقف وراء قرار أمريكا بأن تكون المساعدات محدودة؟
وهل فعلاً واشنطن لن تكون طرفاً بحرب عالمية ثالثة؟ وتل أبيب التي تخشى على مخزونها العسكري وتحاول أن تنسحب من وعود تم تقديمها لكييف؟
نعم، للإجابة على كل ذلك ينضم معنا عبر الهاتف من مصر الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد. مرحبا بكم دكتور معنا بشؤون عسكرية، وشكرا على الانضمام.
مرحبا دكتورة شيماء.
بداية دكتور، استراتيجية جديدة وسياسة تتغير مثلما ذكرت أنا سابقا، وقد يتحول الحليف إلى متفرج. بايدن اليوم يتحدث عن مساعدات محدودة وأن واشنطن لا تريد أن تكون طرفا بحرب عالمية ثالثة وأننا لم نعطي كييف شيكا على بياض. كيف تقرأ الموقف الأمريكي اليوم كخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية؟
في الواقع أن التحول في موقف إدارة الرئيس بايدن من الأزمة الأوكرانية وتحديدا من الدعم الأمريكي اللامحدود والمفتوح خلال العامين الماضيين إلى تقييد هذا الدعم، هو بيأتي في سياق الضغوط الشديدة التي تمارس على الرئيس بايدن خاصة من جانب قطاعات كبيرة من الناخبين الأمريكيين وأيضا من الحزب الجمهوري، وهو ما انعكس حتى في خسارة الحزب الديمقراطي الذي يرأسه الرئيس بايدن للأغلبية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصف الأخيرة، وكان من ضمن أسبابها أن هناك تصويت عقابي واحتجاجي على إدارة بايدن لتقديمها دعم بلا حدود ودعم مفتوح لأوكرانيا، مما أطال من أمد الأزمة والحرب وأيضا أطال من أمد التداعيات الاقتصادية العالمية والتداعيات على الاقتصاد الأمريكي ومن ثم على المواطن الأمريكي، وهو ما دفع حقيقة كثير من الجمهوريون إلى تصريح بأنهم إذا فازوا بالأغلبية فلن يعطوا شيك على بياض لأوكرانيا. وبالتالي هنا الرئيس بايدن يحاول في في ظل أنه أصبح البطة العرجاء بعد فقدانه الأغلبية لحزبه في مجلس النواب، وبالتالي مرار التشريعات بدأ يتنازل ويقدم نوع من المواءمات والتنازلات والتغيير في السياسة الداخلية والسياسة الخارجية حتى لا يتصادم مع الجمهوريون في مجلس النواب، وبالتالي هذه التحولات تكتيكية. وتعكس أيضا أن هناك تداعيات خطيرة مؤثرة على المواطن الأمريكي وعلى الاقتصاد الأمريكي جراء استمرار السياسة الغير رشيدة من جانب إدارة بايدن في تقديم دعم عسكري مفتوح وتقديم أكثر من 20 مليار دولار حتى الآن، ومع ذلك لم تنتهي الحرب، بالعكس أدت إلى تشبث الرئيس الأوكراني بالرهان على الحل العسكري والتعنت في إجراء المفاوضات والحل الدبلوماسي للأزمة. وبالتالي هذا بيعني أن هناك تحولات مهمة في الفترة المقبلة من جانب السياسة الأمريكية والدعم الأمريكي لأوكرانيا.
طيب دكتور أحمد، يعني برأيك هل هذا التغير الواضح في طبيعة التعامل بين تل أبيب وكيف مرتبط إلى حد ما بقدوم نتنياهو إلى سدة الحكم، ولا سيما أن معروف أن نتنياهو تجمعه علاقة صداقة قوية مع الرئيس بوتين؟
نعم هذا حقيقي، لأن التغيرات السياسية في أمريكا بعد الانتخابات التجديد النصفي والتغيرات السياسية في إسرائيل وعودة نتنياهو مرة أخرى إلى سدة الحكم بيعكس أيضا تحولات في أساس الخارجية لإسرائيل فيما يتعلق بإعادة مراجعة الدعم المفتوح واللا محدود من جانب إسرائيل لأوكرانيا، والذي أضر حقيقة بالمصالح الإسرائيلية خاصة مع الحليف التقليدي روسيا. وبالتالي نتنياهو في ظل علاقته القوية مع الرئيس بوتين وفي ظل توجهه واعتماده وتنسيقه في كثير من السياسات في مع روسيا خاصة فيما يتعلق بسوريا وغيره، بالتالي نجد أن سنشهد نوع من التحول والتراجع عن السياسة السابقة التي اتبعها يائير لبيد، وفيما يتعلق بالتماهي مع الموقف الأمريكي والتماهي مع موقف الرئيس بايدن. أيضا نتنياهو أيضا هو أيضا يخالف الرئيس بايدن وفي قضايا مهمة كثيرة ليس فقط الملف الأوكراني، أيضا ملف النووي الإيراني، وبالتالي سنشهد تحولات مهمة فيما يتعلق بموقف تل أبيب وواشنطن والسابق والتحول من الدعم اللامحدود إلى ربما الدعم المشروط، وربما سيتقلص هذا الدعم العسكري بشكل كبير نظرا للتغيرات السياسية في كلا البلدين.
طيب دكتور، اليوم شئنا أم أبينا الميدان يؤثر بشكل مباشر على السياسات والاستراتيجيات، يعني اليوم القوات الروسية تنسحب من خيرسون لإعادة تموضعها، هذه الخطوة الروسية الكل يعلم أنها بالتأكيد استراتيجية جديدة تنفذ وهي مهمة لقادم الأيام، هذا التغير بالتكتيك الروسي كيف ينعكس على التغير بالاستراتيجيات الدولية؟
يعني في الواقع أننا أمام موقفين دوليا من هذا الخطوة الروسية الأخيرة بالانسحاب من خيرسون أو من الضفة الشمالية نهر الدنيبرو. يعني الواقع يقول أن روسيا لم تنسحب، القوات الروسية لم تنسحب من الإقليم خيرسون، وإنما انسحبت من بعض مناطق خيرسون والمدينة العاصمة لهذا الإقليم، وهي انسحابات تكتيكية في إجراء إعادة التموضع واتخاذ موقف دفاعية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وبالتالي هذا لا يعني أن كما يحاول الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي والجانب الأوكراني تفسيره بأنه تراجع من جانب روسيا أو انتصار أو تقدم من جانب أوكرانيا، بقدر ما يعكس الخطط العسكرية الروسية التي يفرضها طبيعة وشروط الميدان. وبالتالي هنا الموقفين إما أن يتعامل بواقعية ويسعى إلى التفاوض من جانب الأمريكي والجانب الغربي باعتبار أن الحرب وأن الرهان على أن تنتصر أوكرانيا عسكريا هو رهان خاسر، والموقف الثاني الذي يعني هو موقف يعني يعتبر أن بالعكس أن روسيا تراجعت وأن هذا يعطي مؤشر إيجابي بتقدم أوكرانيا، ومن ثم يستمر فيما يتعلق بالدعم العسكري اللامحدود. لكن أنا في اعتقادي أن الكل يدرك جيدا والغرب، وهذا ما بدأ في التحولات في المواقف الغربية سواء في أمريكا أو في إسرائيل مؤخرا أو قبلها في أوروبا مع صعود اليمين المتطرف وحتى ذهاب رؤساء الوزراء الأوروبيين الذين دعموا أوكرانيا اللامفتوح وأطالوا أمد الأزمة مثل بوريس جونسون في إيطاليا في غيرها. كل هذا بيعكس أن هناك إدراكا واقعيا من الجانب الغربي بأن الاستمرار في الرهان العسكري أو الرهان على هزيمة روسيا هو رهان خاسر وستطال الأزمة، وبالتالي ستطال تداعياتها السلبية على الدول الغربية.
نعم، الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الإهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد، شكرا لكم.
شكرا.
وإلى الملف الفرنسي، ذكرت صحيفة ليفيغارو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعد استراتيجية عسكرية جديدة لتهيئة بلاده لحرب محتملة. الصحيفة أوضحت أن العقيدة الجديدة مكملة للوثيقة التي تبنتها فرنسا عام 2017، وتتضمن 10 أهداف استراتيجية لحماية مصالحها بما فيها الاقتصاد في الحرب.
وجاء في الوثيقة أن القوات المسلحة الفرنسية يجب أن تقيم نقاط ضعفها وتعمل على معالجتها، بينما يتعين على الدولة إعادة التفكير في طموحاتها الاستراتيجية من منظور التغيرات التي تلقي بظلالها على النظام العالمي وتهدد أمنه واستقراره. وتحدد الوثيقة 3 ركائز أساسية لتعزيز قدرات الدولة، وهي الردع النووي والأسلحة التقليدية وتعبئة المجتمع.
وأشارت إلى ضرورة تحقيق الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي كأحد الأهداف المستقبلية، وأن فرنسا ستعمل جاهدة لتحقيقه. العقيدة أكدت أن تحقيق الطموحات والمصالح الفرنسية يتطلب مشاركتها في تحالفات مختلفة، وتحديداً حلف الناتو. ولا تحتوي الوثيقة على أي بند يشير إلى سبل وآليات تحقيق هذه الأهداف، لكنها وضعت لها سقفاً زمنياً بحلول العام.
في سياق متصل يا شيماء، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو بأن القوات الفرنسية الحديثة لم يتم تشكيلها بشرط المشاركة في عمليات عسكرية واسعة النطاق، وتعاني منذ فترة طويلة من نقص التمويل. طبعاً شدد الوزير الفرنسي أيضاً على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع روسيا بسبب قوة الردع النووي لكلا البلدين.
عن موضوع استعداد فرنسا لحرب قريبة كان لنا حديث مع الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود، والذي علق على الموضوع قائلا:
لا شك بأن روسيا انتصر أظهرت لدول الاتحاد الأوروبي بأنهم عبر الناتو وعبر كل الحلفاء عاجزون عن مواجهة روسيا التي تمتلك موارد بشرية وعسكرية واقتصادية وجغرافية لا يملكها أي طرف أو قوة موجودة على هذا الكوكب وعلى الكرة الأرضية. ولذلك عندما تتحول العقوبات التي أفرط الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي أفرطوا بهذه العقوبات وحتما بأوامر وضغوط أمريكية، ولكن الحقيقة التي ظهرت وولدت بأن هذه العقوبات تحولت إلى كابوس وإلى فأس هدم الاقتصاد الأوروبي والنسيج الاجتماعي، ووضع أوروبا أمام تحديات غير مسبوقة. فلذلك ألمانيا عندما تذهب إلى الصين، وأيضا فرنسا التي أبقت على اتصالات الرئيس ماكرون مع الرئيس بوتين، كانوا عاجزين عن إظهار موقفهم حتى عندما ذهبت أمريكا كما كنت أتحدث لإقامة هذا التحالف الإنجلوساكسوني، كان على حساب فرنسا. فلذلك فرنسا حاليا عندما تعلن عن بناء قوة عسكرية، فهي في الحقيقة ينقصها أولا الموارد الاقتصادية والتمويل لبناء هكذا جيش. الأمر الثاني، ليس لديها التكنولوجيا التي تكفي فرنسا لأن تبني هذه القوة، خاصة بعد أن فرضوا العقوبات وبالتالي انعكست عليهم بشكل سلبي في مجال الطاقة.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، والتي رافقناكم بها من وراء الميكروفون زميلي محمد جمعة
وزميلتي الغالية شيماء ثامر. وشكرنا موصول طبعا لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، الخبير العسكري نيكيتا بيلوتوف،
والخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد،
والخبير العسكري العميد علي مقصود. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ae. دمتم بأمان الله وحفظه.